بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تصرف إنسان استلقى على الفراش ليستعد للنوم يختلف اختلافا جذريا مع تصرف إنسان أدرك أن السفينة التي يركب فيها تميل أو قد مالت توشك أن تغرق، أو أنه أمامه ساعات معدودة لإنقاذ نفسه وأهله وركاب السفينة. نسأل الله العافية. بالتأكيد أن الشعور بقدر الأزمة يخرج طاقات من الإنسان تجعله قادرا على مواجهة التحديات. وإذا لم ندرك في مثل المحنة التي نحن فيها قدر التحديات التي تواجهها الأمة فمتى ندركها؟ إذا تصرفنا في مثل هذا الوقت تصرف المستلقي على الفراش استعدادا للنوم، وتركنا شباب الأمة رجالها ونساءها وأطفالها يعني يتعرضون لأنواع المخاطر في دينهم أولا ومنهجهم، في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، دون أن نسعى إلى استعادة ما فقده العمل الإسلامي بسبب وجوه الانحراف التي حدثت خلال المدة الماضية. استفرغ الوسع في معرفة التحديات وفي مواجهتها. أقول لابد أن نبذل ما في وسعنا في إدراك التحديات، إشعار الناس بحقيقتها ومواجهتها قدر ما يمكننا. إذا حدث بعد ذلك أمر نكون قد أدينا ما علينا، ونرجو الله عز وجل أن يعصم هذه الأمة وأن يحفظها وأن يبارك في العمل الإسلامي حتى يصل إلى غايته من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. المحاضرة التي نتكلم فيها حول التحديات التي تواجه الدعوة والأمة وكيفية مواجهتها ببناء الأولويات بناء على هذا. يعني احنا الأولويات اللي هنحدد بها العمل مهمة للغاية. احنا محتاجين ايه؟ طريقة الإصلاح هتمشي ازاي بناء على معرفة هذه التحديات؟ لان لو احنا حطينا الأولويات عندنا مثلا الإصلاح من القمة، ان احنا نصلح قمة الهرم، يعني احنا نوصل للحكم وصرنا في يعني هذا الطريق. اللي بيرصد الواقع يلاقي ان بالكثير لو بقيت الخيوط الرفيعة التي تحمل القمة على غير قاعدة. لو هي ما وقعتش من ثقه تطلع تظن ان انت تبقى اصلحت من القمة، وفي الحقيقة هم عايزينك تطلع فوق كده عشان يقطعوا الخيوط اذا ما تقطعتش لوحدها، وتقع انت على القاعدة تكسر ليه القاعدة والقمة مع بعض. وادراكنا لهذا يخلينا نقول ان في عمل معين لابد الإصلاح الحقيقي على طريق دعوة الأنبياء مبني على إصلاح القاعدة. لما المجتمع كله صلحه مش هيتصلح، هيفضل فيه فساد، واللي هتبنيه انت في سنة هيهدهم في يوم. أنا أرفض أولا إن اللي جانا في سنة يتهد في يوم، إذا اتبنى صح ما بيتهدش، يبقى زي الزلطة تكسر الدرس وما تتكسرش، تبقى صخرة تنكسر عليها الأمواج. الفتن تمود كموج البحر. وشبه قلب المؤمن انه ابيض كالايه؟ كالصفا. الصفا يعني ايه؟ الصخر، مش كده؟ الصخر لا تضره فتنة لا دامت سنة ولا رد. فهم يعني عايز اقول لك الزلطة والدرس التمثيل، التمثيل الاحسن منه اذا كنا صادقين فعلا، قلوبنا بيضاء فعلا وثابتة فعلا، يبقى مثالها مثال الموج والصخر اللي عمره ما بيغير الايه؟ الصخر. فما نتخضش لما يقول لك هيتهد في ايه؟ في يوم. والناس افتكرت اللي بيتهدي في يوم ده البالونه، اللي بيتهدي في ثانيه بالونه كبيره تتنفخ بسرعه ويجي دبوس ولا ابره ويروح جاي ده شكيكه شكه واحده تفرقع. لكن احنا على اي الاحوال غير متصورين ان الاصلاح يكون للمجتمع كله او للعالم كله عشان نقول ده اصلاح القاعده. لكن الذي حدث دائما هو اصلاح طائفه قادره على توجيه المجتمع وقيادته واصلاحه، وتكون الطائفه دي فيها الكفاءات المطلوبه في جميع النواحي بما في ذلك النواحي الدنيويه التي يحتاج الى أن تقاد بالدين. إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هي مقصود الإمامة، مقصود القمة، مقصود الهرم، مش المقصود إن احنا نبقى احنا اللي فوق وخلاص. المقصود إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سياسة الدنيا بالدين دي هتقتضي وجود كفاءات من جميع الأنواع، وإلا فاحنا دائما نعاني، بنعاني فعلا من ان في كفاءات كتيره ناقصه، تقوم تضطر تاخد من غيرك، تقوم ساعه الممارسه الحقيقيه تلاقي السلبيات الهائله، ومهما كان بتلاقي سلبيات، واحيانا تلاقي حاجات ايجابيه لكن بتلاقي سلبيات. طبعا انت بتلاقي السلبيات في اللي انت بنيته، في اللي انت ربيته، وفي سلبيات من جوه لان انت فيك سلبيات. كلنا فينا سلبيات وفينا نقص، لذلك مهم قوي ان احنا نقول اولويات العمل الاسلامي. الاولويات دي مبنيه على ادراك ايه الخطر اللي بنواجهه. الخطر اللي بنواجهه ما بقالوش 3 سنين ولا 30، نقول هو اقرب بالنسبه لجيلنا والا الى 300. اقصد الواقع اللي موجود حاليا لما نيجي نتامله هو ثمره اكثر من 300 سنه من التدهور. وعشان نكون مستوعبين الإمكانيات والقدرات والقوة المتاحة، علشان ما نتصورش ان بقول 300 سنة من التدهور اللي وصل بينا الى هذا الحال ان احنا نقدر نعالجه في مدة عمرها سنتين ثلاثة. هفكر الإخوة، أحلام اليقظة اللي كانت موجودة عند الإخوة قبل انتخابات الرئاسة، وإن كل واحد يزيد في الشعارات الإخوة تجري وراء أكتر وتضغط أكتر وتعتبره هو النجاة. ولغاية دلوقتي في حتت كثيرة في العالم الإسلامي لسه هذه القضية موجودة بدون مقومات. أعني الناس متصورة أنها لما توصل إلى الحكم وبدون مقومات دولة وبدون مقومات نظام إسلامي، مش بس في إقامة الدنيا سياسة الدنيا بالدين، لا في إقامة الدين نفسه، إن مفيش مقومات، يعني مفيش مقومات إنك تيجي بقضاء يحكموا بالنسبة للشريعة على طريقة الخلافة على منهج النبوة. طريقة الخلافة على منهج النبوة القاضي يجب أن يكون مجتهدا. الإخوة اللي بيحكموا بالشرع في المجالس اللي الناس بتروح لهم علشان هم راغبين في ان يحكموا بالشرع دلوقتي في المجالس العرفية بدل المحكمين، بدل اللي هم يسموهم يعني المراضي، مش كده؟ درجة الاجتهاد في ما يحكمون فيه درجة موثوق فيها ان هم وصلوا لدرجة الاجتهاد. انا هقول اعلى الشيوخ قدرا، هتلاقي لو قلنا لو في 4-5 يصلحوا ان يكونوا من طلاب العلم المميزين القادرين على الترجيح يبقى حاجة عظيمة. اللي هم هيلحقوا بالمجتهدين في الباب ده، ان طالب العلم الذي له قدرة على الترجيح يصل الى هذا الباب. ده انا بقول عشان ده مثال واحد بس، مثال لو قلت في التعليم، لو عايز تعلم الناس ما يلزم، لو قلت في الافتاء، لو قلت في مش الافتاء ان انت يبقى في ناس تستطيع نقل المذاهب او تستطيع التقليد، لا ده انت عايز افتاء في قرى المسلمين واحيائهم بما يكفي الناس ما يحتاجون اليه بالعدد بتاعهم في كل قرية ومدينة وحصن وحي، أن يوجد فيهم من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يقضي بينهم ومن يربيهم، من يربيهم، لأن التربية كأن الناس لما تكتفي بالإفتاء مثلا ولا بالتعليم هيكفي، إذا احنا جزما ويقينا التعليم لوحده ما يكفيش، إن احنا محتاجين معاني التربية مش بس حتى تدريس التربية، ده جزء منها ان انا حدي علم التربية، لكن في ممارسة وخلطة وسلوك محتاجينه جامد جدا عشان نوصل لحقيقة الامر ده. ارجع تاني اللي انا كنت عايز اقوله، ان احنا بلا مقومات في كثير من معاني إقامة الدين او المقومات ضعيفة، واللي بناء على ذلك لابد ان احنا نجعلها من اهم الاولويات، لابد نجعلها من اهم الاولويات، ان انا اسعى الى معاني اقامة الدين ومن يقيمه واؤهل الناس على ذلك، اللي هي ايجاد الشخصية المسلمة المتكاملة. واللي النهاردة بتواجه تحديات خطيرة في نوعية هذه الشخصية داخل الصحوة الإسلامية. أو داخل العمل الإسلامي. عشان كده نحطها في الأولويات. إحنا لما حددنا مناهج التغيير أو مناهج الإصلاح قلنا أول حاجة بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة. أنتوا تكتبوها ليه؟ أنتوا مش حافظينها؟ أنتوا كده عارفينها. ما البحث بتاع مناهج التغيير ده ما حاجة ما بقالها مثلا كم سنة؟ بقالها دلوقتي بتاع 23 سنة بيتدرس لإخواننا كمنهج. إحنا إيه هو الطريق الصحيح للتغيير؟ بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة اللي هي مبنية على الإسلام والإيمان والإحسان، اللي هي الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، خطواتها الأولى. النقطة الثانية وجود الطائفة المؤمنة التي تقوم وتؤدي فروض الكفاية وتزداد فروض الكفاية معاها بكل ما تؤديه ده، ثم يمكن الله عز وجل بما شاء. وهو ده البناء اللي ما بيتهدش زي ما قلنا، وهو ده الصخرة اللي في مواجهة الأمواج. العمل ده اللي لابد نحن نهتم بيه، اللي بقول النهاردة بيواجه تحديات بنكتشفها لما بنختلط بأزمات بتظهر فيها سلبيات البناء أو أوجه القصور الكبيرة جدا التي تظهر في المحن. بنحاول نحدد منها عدد من التحديات أو اللي هي نتج بسبب عدم مواجهتها أوجه قصور خطيرة، بنتكلم عليها النهاردة كجزء من مهمتنا في ترتيب الأولويات وتنبيه إخواننا في كل مكان وحفظ همامهم على تحمل المسؤولية من أجل العمل الإسلامي الصحيح، إنه لابد أن يدركوه. لكن ده الإطار العام اللي احنا ماشيين فيه، إن احنا بندور على بناء شخصية إسلامية متكاملة وبناء طائفة مؤمنة تؤدي فروض الكفاية مترابطة. بناخد أجزاء نوضح بس أوجه القصور فيها مبني على التحديات التي نواجهها في هذا البناء. احنا قدامنا تحدي منهجي وبنواجه تحدي دعوي وبنواجه تحدي سلوكي وخلقي، وكل دول في بناء الشخصية. وبنواجه تحدي متعلق بالكيان اللي هي قضية الطائفة المؤمنة، محاولات هدم فكرة الطائفة المؤمنة، هدم الدعوة ذات الكيان. عناوين المحاضرات اللي خدتوها النهاردة كلها بتصب في محاولة سد الثغرات في هذا الجانب. نقول احنا بنواجه تحدي منهجي متمثل في عدة من القضايا، هنهتم بثلاث عناوين فيهم محتاجين جدا ان يكون عندنا وضوح في مواجهة هذه التحديات. الثلاث عناوين دول او ثلاث قضايا منهجية ذات حساسية بالغة في العقيدة والمنهج، يتعلق بقضية التغريب، ما يتعلق بقضية التكفير، ومسائل التي تترتب عليها، مسائل إيمان الكفر ومسائل الجهاد، وما يتعلق بمسائل التشيع والرفض، واللي هي عنوانها العقيدة في الصحابة وآل البيت والإمامة. لأن احنا العمل الإسلامي النهاردة بيواجه فعلا تحديات خطيرة في هذه الجوانب الثلاثة، لما نلاقي أن المسائل المختلفة لابد أن تضبط ضبطا صحيحا، لأنه ظهر بوضوح في خلال سنوات العمل الإسلامي أن كثير من أبناء العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية ليس عندهم تصور صحيح حول هذه القضايا. قضية التغريب قلت لكم أن الموضوع بقى له 3 قرون، ومش بعيد أن محاولات العلو الغربي من هذا التاريخ مستمرة، وأوروبا بنت قوتها المادية وفكرها الثقافي من تاريخ الثورة الفرنسية اللي بنيت على الحرية والديمقراطية والمساواة، واللي هي موجودة لغاية النهاردة بتحاول تفرضها بالقوة على العالم. تصورها الثقافي والفكري والمنهجي بتحاول تفرضه على العالم بالقوة والجبروت والمال والإعلام، بحيث أن المسائل دي إذا كانت واضحة لدينا النهاردة اللي بيحصل ده كله مخططات هم معلنينها وبيقولوا إزاي نواجه الإسلام الراديكالي أو الأصولي أو السلفي، لأن إحنا أنهي فرق وأنهي اتجاهات قابلة لأنها تتشرب مبادئنا في هذه النقاط، ومخطوطة يعني أولويات عندهم في العمل وتجارب على أرض الواقع، وفي اتجاهات بدأت فعلا تظهر، ظهرت خلاص ومارس الدور لتقبل المعطيات الغربية في هذه القضايا. والمعارك اللي احنا بناخدها الى النهاردة حوالين هذه القضايا وتوقعوا انها تزيد وهتفضل كل شوية حد يطلع لنا منها قضية من القضايا، لان قضية الحريات المعركة الكبيرة كانت في الدستور الاولاني والدستور الثاني واللي قبل كده واللي بعد كده حوالين قضية الحريات، هل لها سقف ولا بلاش سقف؟ الحريات دي عندهم هم جنبين فيهم، جنب بتاع حقوق الإنسان وجنب الحريات اللي إيه المجتمعية، الحريات حرية الشهوات في الحقيقة. حقوق الإنسان ده بيردموا عليه ويستبيحوه بكل ما يمكن ويعينوا من يستبيحه وعاشوا طول عمرهم كده، واللي يفتكر إنهم هيقدموا هذا النوع ده أحد نقاط الخلل اللي عند دراسة الواقع، اللي بيدرسهم بيقروا حاجات بتاعتهم يفتكروا ان هم هيطبقوا الموضوع ده معانا. احد النقاط الخطيرة في موازنات الاخوان في الموازنات انهم افتكروا ان اوروبا والغرب هيتدخل لما يلاقي ان فيه انتهاك حقوق انسان، ودي ولغاية النهاردة هم بيشتغلوا على النقطة دي وبيقولوا من الناس لابد ان تتدخلوا علشان ايه؟ عشان حقوق الانسان. وهم ناسين ان اللي هتك حقوق الانسان حقيقة هم الغرب، وهو اللي اخترع ادوات التعذيب، وهو اللي مارس ابشع انواع الانتهاك لحقوق الانسان اثناء الاحتلال لكل بلاد العالم العربي والاسلامي والغير اسلامي. فالموضوع ده اللي ما ياخدش باله منه يفتكر ان هم هيطبقوه علينا. الانسان عندهم معناه الانسان الاوروبي، اما بقيه البشر هم عندهم ايه؟ تحت الحيوان الاوروبي. الكلام ده مش تجني عليهم، دي حقائق. طب في هم نفسهم في اختلافاتهم مع بعضهم ومع غيرهم لا يعبؤون بدم ولا يعبؤون بارض ولا يعبؤون بحريه، ومارسوا افظع انواع الانتهاك لهذا الحقوق، وبيطبقوه في كل مره يعوزوا يغيروا في الخريطه. الحرب العالميه الاولى كانت من اجل القضاء على الرجل المريض بعد محاولات هدم، بقول لكم 300 سنه اوروبا قعدت تحوط وتستولي على ممالك العالم، ممالك العالم الثالث اللي بيسموها، تحتل افريقيا وتحتل اسيا، وبعدين بتحوط الرجل المريض، تحوط الدوله العثمانيه وبدات تاخد اجزاء منه، تاخد كل حته دوله، واثناء وجود الدوله نفسها كان بدأ إحنا مصر احتلت سنة 82، تونس سنة 1830، يعني قبل سقوط الدولة بأكثر بحوالي 90 سنة رسميا يعني، وإن كانت هي سقطت مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وملايين البشر قتلوا في سبيل تكوين خريطة جديدة. ملايين البشر قتلوا في سبيل تكوين خريطة جديدة، وفي سبيل تكوين خريطة جديدة ومناطق نفوذ جديدة في الحرب العالمية الثانية، اللي شهدت بقى ما ظن أنه تحرر للدول، يعني في ملايين البشر أيضا قتلوا. روسيا في القيصرية عشان تاخد أجزاء من الدول الإسلامية فعلت مجازر رهيبة، ولما ظهرت الثورة البلشفية الشيوعية أيضا فعلت ذلك. الصين عشان تاخد الإقليم تركستان الشرقية 5 مليون، يوغوسلافيا عشان تتكون أكثر من 5 مليون مسلم في البوسنة والهرسك، البتاع الأخير ده بتاع 500,000 اللي هو حرب البوسنة والهرسك علشان تكوين الخريطة الجديدة تقسيم يوغوسلافيا. الدول الإسلامية التي احتلت من الثورة الشيوعية فوق 20 مليون، اللي هي كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان، كل الدول التي دخلتها التي احتلتها الدولة الشيوعية بملايين. النهاردة عشان العراق يتقسم تكلف 2 مليون، سوريا عشان تتقسم لغاية دلوقتي 250,000، والعدد مرشح للزيادة غير الجرحى غير المشردين. 5 مليون مشرد، 5 مليون تارك لأرضه، والواقع اللي بيقرأ الخريطة يقول الموضوع لسه قدامه مسافة طويلة جدا، ومش عارفين هي ماشية فين، المشية في طريق مؤلم ومن خلال الانحراف الثاني. لذلك الحقوق والحريات اللي عند الغرب هو هدفه الأساسي فيها، والمعركة اللي بيننا وبينهم هي في الحريات المجتمعية وما يتعلق خصوصا بالمرأة، الجنس والمال والسلطة وكل بقى ما يستبح في سبيل ذلك. المسائل دي الثورة الفرنسية قامت علشان تهدم حرية الطبقة الحاكمة الارستقراطية وتجعلها للناس كلها وبدون ضوابط إلا ما يختاره مجموع الناس. وفي كل يعني الدستور يعني اللي تم الوصول إليه بدرجة جيدة كان المعركة كلها كانت حوالين في الأولاني والثاني حول هذه القضية كأحد الخيارات النزاعات الأساسية. فقضية الحرية ترسيخ معنى العبودية لله عز وجل، ترسيخ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ترسيخ أن الرب هو المالك وأنه لا يمكن أن نكون أحرارا مع الله سبحانه وتعالى، وترسيخ المعنى ده بإرشاد الناس لحقائق لا يمكن المجادلة فيها، في أننا وجدنا قهرا ونرحل قهرا وفيما بين ذلك لا نملك من أنفسنا ولا واحد في المليون والله العظيم. بس التفكير في الكلام ده هو اللي يوقظ في النفس الإنسانية حقيقة العبودية. أكثر البشر لا يفكرون في ذلك. أنت وأنت ماشي أصل يعني زي ما قلنا أصل الخلقة، إحنا جينا ما اخترناش حاجة في خلقنا، اتخلقنا ولا أبونا ولا أمنا كانوا بيعملوا حاجة، أمنا اللي كانت شايلة أكبر جزء من الموضوع مش كده، كانت عبارة عن إيه؟ حامل مش كده؟ حامل الأم الحامل، لكن هي بتعمل حاجة جوه الجنين كلفت إنها تخطط لقلبه، تخطط للجهاز الدوري، تعمل حاجة فيه، ولا تخطيط ولا إيه ولا عمل ولا ذرة، ده هي شيلة. الأب بقى اللي هو أبعد ده هو عمل إيه؟ عاشر المعاشرة التي ترتب عليها وجود الإيه؟ النطفة في رحم المرأة التي ترتب عليها وجود الجنين، لكن هو عمل حاجة. وإحنا بنعمل كده في عيالنا، بنعمل لهم حاجة؟ إحنا ولا بما في ذلك الصفات اللي بيتشكل عليها الإنسان. وإحنا ماشيين بقى أثناء كده، الكلى أنت مكلف بأنك أنت تزبطها، أنت مكلف بأن أنت اللي تمشي القلب تدق خليه يدق، جران الدم في العروق، أنت كل ده بلناش فيه حاجة خالص. الفكر ده بيخلي الإنسان يستشعر أنه مملوك، الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر وهو المالك. يبقى منين تقول أنا حر معايا؟ أو منين تتصور إن هو يتركنا بلا أمر ونهي؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالإنسان لما يفكر في المعنى دي يجزم والله العظيم بأن التصور الأوروبي الغربي اللي بيحاول يفرض على العالم في قضية الحرية بيتغافل عمدا عن وجود الإنسان ونشأته واستمراره في الحياة، علشان يوصله بأن احنا أحرار نعمل احنا عايزينه بما نختار. لا انت ما انتش حر في جريان كرات الدم البيضة والحمرة في 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 عروقك، انت بتتجدد تلقائيا كل يوم، بيموت منك ملايين الخلايا وتتخلق ملايين الخلايا وانت عايش يعني فيما بين ذلك لا تصنع شيئا. احنا تولدنا 3 كيلو وما حولها، والنهاردة حد وزنه كم كيلو؟ ولا ملوش لازمة، كلنا عايزين نقص الوزن شوية، ها فوق 100 احيانا، والمية دول كلهم خلايا حية تقريبا على حاجات بسيطة، تحولت المادة من تراب وماء إلى مادة حية بقدرة الله، حد عمل فيها حاجة؟ نمونا، استمرار حياتنا، كل الحاجات دي احنا مناش فيها. يبقى ازاي احنا ننكر حق الله عز وجل علينا في ان هو الذي يملكنا فهو الذي يأمرنا؟ وهو النقطة الثالثة اللي هي في معنى الربوبية، الآمر الناهي المشرع، اللي هي قضية المتعلقة بقى بقضية الديمقراطية، الحرية والديمقراطية، مش كده؟ الديمقراطية دي نشأت منين؟ في أصل فلسفتها، في أصلها إن كان في طبقة هي التي تشرع للناس، الإمبراطور والبابا، طبقة رجال الدين الأحبار والرهبان، طبقة السادة والكبراء، الاثنين دول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، قال عز وجل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كانوا هم دول اللي بيشرعوا للناس، ولأن النصرانية ليس فيها تشريعات وبقيت فيها بعض البقايا من اليهودية محدودة والتشريعات ده محدودة، والناس محتاجة مئات وألوف التشريعات، أصبح اللي بيشرع للناس مين؟ الأحبار والريه الرهبان والسادة والكبراء، الملوك وإيه؟ أحبار سوء ورهبانها الذين أفسدوا الدين كما قال ابن مبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالناس دي تسلطت على البشر واستعبدتهم واتخذوهم عبيدا عندهم بهذا المعنى، فالناس سقطت عليهم فانقلبت، فقالوا مين اللي يحكم؟ الناس، الشعب، اللي يحلل ويحرم، اللي له حق التشريع، لانه عندهمش تشريعات، عشان كده هم ما يعرفوش عندهم الا النظام الثيوقراطي والنظام المدني. الثيوقراطي الدوله الدينيه التي يحكم فيها الاحبار والرهبان والكبراء والساده بسلطه الاله، بان اللي بيقولوه هو اللي ربنا امر بيه، عافيه كده والعياذ بالله، ما وبيغيروا فيه. ولذلك هم تصورهم عن التغيير في التحكيم في الاحكام والتغيير والتحريم، تصور ما تغيروا الحاجات اللي انتوا عندكم، ما تشيلوا الايات دي، هم متصورين ان ده ممكن عندنا، مش متصورين ان الوحي المنزل ده لا يمكن حد يبدله ويغيره. كان في مقالات اوروبيين بيقولوا بعد احداث سبتمبر ما تشيلوا الايات بتاعت الجهاد دي من القران، ما تشيلوا الحاجات بتاعت الكراهيه والبغضاء دي من ال هم اعملوا، وناس كانت بتطالب يقول لك اعملوا مؤتمرات يشوفوا لنا حل في المشاكل دي، عندهم استعداد ايه تصورهم طبعا اللي يغيروا العقائد يغيروا التشريعات ويغيروا الحلال والحرام ويغيروا الأخلاق، والكلام ده كله بيحصل في أوروبا الآن من خلال ما يسمونه الديمقراطية، وهي في الحقيقة برضو نخبة، نخبة مسيطرة على الإعلام والمال والسلطة، بتغير في الناس، لكن بيظن ان هم بايديهم ان هم يعملوا من خلالهم هم من خلال، لكن الحقيقة ان الانتخابات بتحكم فيها ايه؟ الملايين، الفلوس، بتحكم فيها ايه؟ الاعلام. وده بيأثر علينا برضه، ده فكرة نفسها يعني لكن اصل قضية التشريع عندهم نقلوها هم من الثيوقراطية، ده الطبقة الحاكمة الثيوقراطية، الى الطبقة الشعبية اللي هي حكم الشعب. واحنا الموضوع ده عندنا مختلف تماما، احنا ما عندناش المعركة دي، على فكرة معركة اساسية، قضية الحكم اي من من له حق الحكم والتشريع، ان الله عز وجل وحده الا له الخلق والامر، ان الحكم الا لله، وبالضوابط المفهوم عشان ما حدش يخدعنا في ذلك الباب. الموضوع ده المعركة كانت كاملة فيه من يعني الدستور الأول والثاني وقبل الثورة، والخناقة مع الاتجاهات الإسلامية اللي عايزة تمرر الموضوع ده، إن في اتجاهات إسلامية عايزة تعدي الموضوع ده، عدة اتجاهات في النقطة دي، وفي قضية الحريات أيضا في اتجاه محسوب على السلفية يجعل قضية الحكم والتشريع دائما كفر دون كفر ومعاصي فقط، ويضفي صفة الشرعية على الحكم المدني ولو كان بغير مرجعية للشريعة كتأصيل. مين دول؟ المدخل، لأن عندهم نقطتين احنا مختلف عنهم إلى الآن فيها، قضية الحكم والتشريع لحق لله عز وجل، وقضية الحكم نفسها في بصفاتها الغربية دي، الديمقراطية الغربية اللي بتقول ان الشعب والذين لك حق التشريع ده كفر اكبر لكن عن ملة. دي قضية لابد ان احنا نكون واضحة لدينا تمام. والنوع الثاني اللي بيقبلها مع انه بيظهر الالتزام بقضية الحكم فيها الا ان باسم التنوير او تقية او باسم الاسلام الحضاري، واللي جزء منه موجود تطبيقيا عند الاخوان، وده كان احد موانع المشاركة في العمل السياسي بالنسبة لنا قبل الثورة، ان احنا مش شايفين مثال يحافظ على الثوابت في القضايا الثلاثة بتاعت التغريب كمثال عملي وشارك في السياسة. كان بيتسأل الناس يوم ما عصام العريان أظن راح يدي هدية ألم لنجيب محفوظ، فالحرفيش حاوطوا بيه في مقال على فكرة صوت السلف في الموضوع ده على 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 التصريحات اللي طلعت أياميها في 2005 أول. فبيقولوا لهم إذا جاءت صناديق الاقتراع بإلغاء الشريعة الإسلامية هل تقبلون؟ فقال طالما جاءت بطريق الاقتراع نقبل ذلك، إذا جاءت برئيس قبطي أو زنديق هل تقبلون؟ هل نقبل ذلك. ماذا تصنعون في الأدب الإباحي والإلحادي أو أدب الزندقة والإلحاد؟ أدب الإباحي والأدب أدب الزندقة والإلحاد. فقال لم يزل الشعراء الإباحيون والزنادقة يكتبون شعرهم بكل حرية في التاريخ الإسلامي. وللعلم أوروبا متصورة أن الإخوان هم المثال الجيد للإسلام المدجن من خلال الحوارات مع الأوروبيين بذلك، وبعض السلفيين والأصوليين المتشددين الذين يهينون المرأة والذين يرفضون الحريات والذين يكفرون الأقباط، هو ده اللي بيقرر ويكرر على المسامع بره، لدرجة ان هم الناس يعني مقتنعين من وضع الحل للأمثلة وشايفين مثال للقبول العلمانية عند الأتراك من فصيل إسلامي. يوم ما جالنا أردوغان هنا قال لنا إيه؟ اقبلوا ليه؟ العلمانية، والعلمانية لا تخالف الإسلام. الكلام ده صعب أن يكون بدون قناعة، صعب أنه يكون تقية فقط، والتطبيق العملي بيثبته، والتطبيق العملي بيثبته، يدي حرية للإسلام للمسلمين يعملوا ما عايزينه، لنفس حرية الآخرين بنفس الدرجة. ولذلك الضغط كان موجود جامد جدا في تونس وفي الجزائر على القضيتين دول وعلى كلمة الدولة المدنية، لأن هو ده محور التغريب الذي يبحثون عنه. إحنا عندنا ما عندناش الدولة الدينية اللي عند أوروبا تصورها، ولا نقبل بالدولة المدنية التي هي ضدها. الدولة الإسلامية مختلفة عن هذا وذاك، لأن الدولة الإسلامية الكل فيها ملزم بنظام تشريعي مرتبط بالوحي، وهي دي القضية، الوحي أم الهوى؟ حضارة الوحي وحضارة الهوى. والجزء الثالث المساواة، وأصدهم المساواة في الملل، وإلا فهم لا يطبقون المساواة نهائيا بين أوروبي أو غربي وبين إيه؟ بين الشعوب الأخرى نهائيا. ولو قلت لكم تحت الحيوانات الأوروبية، الشعوب الأخرى تحت الحيوانات الأوروبية، وإسرائيل هي بتمييز عنصري تام، وهم نفسهم إلى الآن ما زال الأمر يعني داخل مجتمعاتهم يعني يعتبروها إنجاز هائل إن رئيس ملون يوصل لأمريكا، وده طبعا بعد يعني أمور كثيرة جدا موازنات أخرى هي عندهم. يعني إلا أن قضية مساواة الملل من أخطر ما يمكن، وهتفضل متعرضة عندنا الأزمة، لأن محدش بيجهر بأن الدين عند الله الإسلام على حقيقتها غير حضرتكم، غير الدعوة السلفية، وإلا فالباقي قد يقول صراحة بأن لا فرق بين العقيدة الإسلامية وبين العقيدة المسيحية. هي القضية، هي قضية مساواة الملل، لأنه هنتقل منها إلى مساواة الملل. اعتقاد المسلمين إن الدين عند الله الإسلام، وما يتبعها بقى من قدر ولاء والبراء. قدر ولاء والبراء دي مهمة في الباب ده، ومهمة في الباب بتاع التكفير، مهمين جدا. إن أنا عندي درجة توازن مهمة جدا لازم تكون مدركة ومدروسة. مسألة درجة توازن إزاي؟ الناس بتوزنها إزاي في الموضوع ده؟ في ناس بتوزنها بأنها تهدم قضايا الولاء والبراء إلى درجة مساواة الملل زي ما قلت، إلى درجة رحم الله البابا يوحنا بولس الثاني على ما قدر من أجل دينه، وإلى درجة رحم الله فضيلة البابا شنودة الثالث، ونرجو له حياة أمثل وأفضل في الآخرة، ودرجة أن ليس هؤلاء هم الذين ورد فيهم الآيات، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، مش هم دول. بنقول الكلام ده اللي هي فيه قضايا مهمة جدا في الولاء والبراء تكون واضحة. ده عندي أنا لا يقبل التنازل ولا المسامحة فيه، لكن عندي جانب ثاني مهم للغاية، هو جانب المسامحة في المعاملة، واللي لازم الإخوة تكون مستوعبة بضوابطه حال التمكن وحال الضعف، لأن له ضوابط مختلفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق نماذج متعددة في باب التعامل مختلفة، ولو الناس طلبت دايما بالتعامل بعد التمكن تماما في التعامل، العقيدة من اليوم الأول وهي في غاية الوضوح، ماشي كده؟ القضايا كلها، قضية الحب، الرضا، النصرة، الطاعة، المتابعة، التشبه، النصح والقيام بالأمر، كل القضايا دي واضحة من العهد المكي، واضحة وضوح تمام. إيه اللي يقبل التغير؟ قضايا المعاملة، وبالتأكيد كان معاملة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مختلفة عن تعامله في المدينة في أول ما نزل في المدينة، ومختلفة عن بعد ما بدأ القتال، ومختلفة في عهد في مرحلة ما كان فيها عهود، وفي مرحلة ما بعد براءة. ومع إن العهود اللي في المراحل السابقة دي كلها يمكن التعامل بها عند الحاجة إليها حسب القوة والضعف وحسب المصلحة والإيه والمفسدة، ولازم الحاجات دي بقى مدروسة. عشان انت هيقول لك ازاي انتوا وافقتم على ان يبقى في بناء دور عبادة في بلادنا، وبلادنا دي امصار مصدرها المسلمون، ونقول فيها ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما عاهد يهود في المدينة الجزء الخاص بيهم من ديارهم الثلاثة ما كانش المسلمين أصلا بيطؤوه ولا لهم شيء فيه، بما في ذلك معابد الايه اليهود وبيت مدراسهم واللي الرسول كان بيروح لهم أحيانا فيه، وفي أجزاء ما دخلش المسلمون أبدا ما وطئتها قدم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. طب في الثلاث سنين اللي قبل قريظة والنضير اللي رسالة من أول ما هاجر وبدأت الهجرة كان التعامل إزاي؟ كان المسلمين كانوا حافظين للعهد بما في ذلك إن هو ما لم يطأوا حصون اليهود، ما دخلوش حصون اليهود، كان اليهود يمارسوا فيها كل ما يريدون، وكان عندهم معابد فيها. وكذلك لما رسول صالح نصارى نجران، بل لما صالح قريشا ما اشترطش عليهم هدم الأوثان ولا حتى حوالين الكعبة. ولما دخل مكة في عمرة القضية ما كسرش الأوثان، بدليل انه كسرها امتى؟ في فتح مكة كان يشير إليها وهي تتساقط، كانت موجودة، ما اشترطش عليهم ذلك في هذه المرحلة. ومكة هي أصلا التي بناها إبراهيم عليه السلام وعمرها إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك في أمور لابد نحن ندركها عشان ما يحصلش خلط. والمسائل الولاء والبراء مهمة جدا في قضايا التكفير اللي هي التحدي الثاني. عشان كده قلت لكم التغريب في الثلاث قضايا دول لازم يكونوا واضحين جدا، ولازم تدرس جيدا بموازنتها المختلفة. أقصد في مسألة المساواة، مساواة الملل دي اللي هي قضايا الولاء والبراء، لازم هندرس ايه اللي لا يقبل التنازل وايه اللي نقبله في التعامل، ولا بد نعرف الفرق ما بين المكفر وغير المكفر، لأن الباب ده باب حساس جدا في مسائل التكفير. ما لو قلنا لأن الناس الخلط فيها أدى إلى أعظم الخلل قديما وحديثا. وسبحان الله إن قضية الحكم وقضية الولاء والبراء هما اللي دخل من خلالهم فكر الخوارج إلى الفساد، يعني الفساد دخل إليهم من خلالهم. شعار إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، كفروا علي رضي الله عنه من أجل ذلك، وقضية واشترطوا عليه أن يتبرأ من نفسه وممن معه، واشترطوا على المسلمين أن يتبرأوا منه ومن الحاكم أيما كان عبر التاريخ. بقى قضية البراءة عند الخوارج هي التي يكفرون بها المسلمين، ولغاية النهاردة جماعة التكفير بتكفر الشعوب العربية والإسلامية بإيه؟ بعدم البراءة، بعدم البراءة من الطواغيت، بالتبعية للطواغيت. والمسائل دي لو متبقاش واضحة وتخش عليها مسائل المعاملة الجائزة، لأن بقول في أمور من المعاملة لازم تبقى محفوظة، الأمور دي بتختلط على بعضها عند من لا يفهم. أنا قلت معاني الحب، النصرة، الطاعة، المتابعة، ودي معاني الولاء، التشبه، وضدها معاني البراء. واجب أنوال المؤمنين ويحرم أنوال الكفار، ويجب أن أبرأ منهم ولا أبرأ من المؤمنين. وفي معاملات جائزة لازم تكون واضحة. بقول في كل مسألة مسائل دي، مسائل الولاء في حب كفري وفي حب محرم، في نصرة كفرية وفي نصرة محرمة، مش كده؟ طب مين يجاوبنا في الموضوع ده؟ أنا أريد أن يوضح لي الفرق متى يكون حب الكفار حبا يكفر صاحبه، ومتى يكون حبا محرما، ومتى يكون أمرا جائزا. أديله إيه؟ أديله دعوة كويسة. وبعدين إحنا الموضوع ده عايزين نعمل إحصاء الأول، مين اللي قادر على الإجابة، مين اللي عنده إجابته في نفسه كده حاضرة في الثلاث أسئلة دي. ارفع إيدك يا محمد، ما انت حفظتها ثلاث مرات ولا أربعة؟ ده انت كل ما أروح حتة أقولها انت ما تحفظتهاش لسه. ثلاثة أربعة خمس انفار ست انفار سبعة انفار سبعة الإخوة بيقولوا هنا 201 ناقصوا شوية مش كده؟ نسرى واحد 201 سبعة من 200 يبقوا كام؟ 3.5%. ده لو انتوا 200 بجد مالك هم 200 ولا مش 200 مالك؟ ماشي 3.5%. الأخوات يمكن يكون في واحدة ولا اثنين عارفين، مش هنزود برضو النسبة، هتفضل نسبة تعبانة كده. ماشي كده؟ الشيخ محمد بيعمل ايه؟ بينا كلنا؟ لا، ده انت حضرتك اللي هتروح تقولها في القرية، وهتروح تقولها في المسجد بتاعك. تعالوا كم مسجد هنا يا شيخ؟ في إيتاي وما حولها. اه في بالقرى 50 مسجد. المساجد دي كانت منبرا لتعليم الناس هذه القضايا أم لا؟ وهذه من قضايا التوحيد، والناس يفهمون ذلك علشان ما يجيش حد برضه يضحك عليهم وياخدهم بعيدا. لأن هقول لك دلوقتي، أنا بقول النسبة دي كده 3.5% وسط السلفيين العاملين، فما بالك بالدائرة المحبة، فما بالك بالدائرة السلفية العامة التي لم تدرس هذه القضايا قط، فما بالك بالاتجاهات الإسلامية الأخرى غير السلفية. وعشان كده الناس اتخذت يمين واتخذت شمال، عشان النسبة دي هي كده. لأن الناس قضية الحب نفسها هي دي معنى الولاء والبراء ولا لا؟ وإلا فكبار يقولون بيننا وبين النصارى كل حب، وفي نفس الوقت يقولون عمن تعامل المعاملة المباحة اللي هم مش فاهمين الفروق بينها وبين الولاء والوراء الواجب والمحرم، حكموا عليه بالنفاق والكفر والردة والخيانة. هقول لكم المعاني المباحة، الكلام مش كده، الجلوس، الوقوف. والله كنتش اتصور ان انا احتاج الى ان انا اذكرها. لا، احنا بنجيب البيع والشراء والإجارة والشركة والانتفاع بما عندهم مش كده، عقد العقود معاهم. انا ان شاء الله في الحاجات في الطبعات الجديدة في الأول مرة هنحاول نحط الحاجات دي كلها مما تعامل به النبي عليه الصلاة والسلام. هو رسول مش قاعد مع الكفار، تفاوض معاهم، عمل صلح معاهم مش كده، اباح قرى الزواج من كتابية. عشان كده بقول لكم الحب المباح، لو واحد بيحب عشرة زوجته اليهودية او النصرانية يحب شكلها ويحب معاشرتها ويحب طريقة التعامل يتعامل بها جوه البيت ويبغضها على دينها، ما عملش حاجة محرمة. لو هو قال احبها وقال مش مهم دينها لا ابغضها على دينها او ارتكب محرما من اجل ذلك، هيخش في الولاء الايه؟ المحرم او الكفري. اذا احبها على دينها يبقى كفر، او يعني من اجل دينها ده بقاش اسوأ. واذا احبها حتى عصى الله بسبب حبه ذلك فان ذلك حب ايه؟ محرم. وان لم يبع دينا. النصرة، احنا لقينا شيوخ كبار يفتوا بجواز ان يقاتل المسلم الامريكي تحت رايه الامريكان في حرب دوله اسلاميه. ها؟ الحب، واحد بيحب واحده قالوا له تتنصر عشان تتجوزها، قالوا ماله؟ اتنصر. قبل ما يتنصر بقى ايه؟ كافر. وحبه ده بقى حب ايه؟ كفري وشرك. قالوا له اتنصر، قال لهم لا ما سيبش دين. قالوا له خليكوا اصدقاء بقى، عيشوا في الحرام زنا. قال لهم ماشي مدام حنالها خلاص. ده ايه ده؟
لا محرم.
قال لهم مش حبيق ديني. ماشي كده. قال لهم لا مش هكفر. قالوا له عيش في الحرام معاها. قال لهم ماشي يبقى محرم. ماشي كده. اتجوزها وهي نصرانية. قال لهم ماشي وبيحبها على شكلها يبقى ايه؟ مباح. مش كده؟ والحب المباح ده بينتقل في حقه الى حب هدايتها، او حب هداية امه. ابو هريرة عايز امه ايه؟ تهتدي. مش كده؟ وحب ابي بكر بيقول لا اسلام ابي طالب يا رسول الله كان احب الي من اسلام ابي قحافة، لان اسلام ابي طالب كان احب اليك من اسلام ابي قحافة. ويقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيعي على ايه؟ على حبه هو. وكذلك قال عمر مهلا يا عباس فلا اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، لان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الكلام ده عشان نقول ده مثال اهو باب النصره. في باب قلت لكم ان في مشايخ سوء افتوا بانه يجوز للمسلم ان يقاتل تحت رايه الكفار في حرب دولة إسلامية يريدون احتلالها وإبطال الحكم الإسلامي فيها من أجل أن هو ما يخسرش مكانه في الجيش الأمريكي. وده في الحقيقة موالاة كفرية. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويترأسوا هيئات عالمية لعلماء المسلمين، وفي نفس الوقت ايه يكفروا بانواع تانية لا تمت بصيغه الموالاه. طبعا احنا بنعذرهم بالجهل ما كفرش المعين، لكن هي موالاه كفريه فعلا. اجازوا الموالاه الكفريه في الحب وفي النصره. ها؟ لا هو ما اتعلمش مسائل دي، هو اتعلم مسائل في الفقه لكن ما اتعلمش مسائل دي للأسف الشديد. فبنقول هذه الأمور لابد أنها تدرس جيدا، خصوصا بقى مع تعلقها بالولاء الأمراء. لكن الناس النهاردة بتكفر بالوقوف بالوقفة والجلوس. قعدت مع شفيق دي خدت منا رئات قد إيه؟ ها؟ قعدت مع شفيق، قعدت مع شفيق، ومين اللي كان بيقولها؟ شيوخ، صح كده؟ طب انتوا كنتوا حاضرين عشان تعرفوا ايه اللي حصل. وربنا سبحانه وتعالى مش اذن ان يقعد مع الكفار الذين يستهزئون بآيات الله في موضع اذا خاضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى انت هم لا ساعة ما يخوضوا يبقى لازم ايه؟ توم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اللي قاعد وهم بيستهزئوا بآيات الله ويكفروا بآيات الله زيهم طالما قادر على القيام. لكن اذا خاضوا في حديث غيره يبقى ايه؟ يبقى يجوز تقعد، ممكن تقعد تتكلم معاهم في بيع وشراء، تقعد تتكلم معاهم في صلح. والرسول قعد مع سهيل بن عمرو مش كده؟ وفوضه، وقعد مع ابي سفيان، وقعد مع كفار كتير، وقعد مع نصارى نجران وفوضهم واتفق معهم وناظرهم وبعد وكل ده تم بجلوس ووقوف وصلح وعهد وتفاوض، وقبل شروطا جائره. ومن ضمن معاني البعض يظنها مرتبطة بالمناصرة التي إن لم توجد كان الإنسان كافرا. أقول لكم مثال، شوفوا معنى مهم جدا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى احنا ممكن نعمل صلح مع كفار ويشترطوا علينا ان احنا من ايه لو حصل حرب بينها وبين الدولة الإسلامية تانية ما لكوش دعوة. ينفع ليه يا راجل؟ ما الآية بتقول يعني، مش الآية بتقول كده؟ مش الآية بتقول وإن استنصر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم، استنصرونا في الدين مش في دنيا، ومع ذلك على قوم بينهم وبينهم ميثاق نقول لهم ما نقدرش. طب تخيل بقى ان احنا ما نقدرش مش من باب الميثاق بس، من باب ان احنا نستأصر، وتقول ان اللي ما يعملش كده يبقى خائن لله وللرسول، يبقى ضلال مبين ولا لا؟ ده لما يكفروا بهذا وينفقوا بهذا، لان انت طب ده الرسول عمل كده مع سمية وياسر وعمار مش كده؟ وكان بيقول لهم ايه؟ صبرا على ياسر فإن وعدكم الجنة، إن هو لو كان أمر المسلمين بنصرتهم زي ما لو سيدنا موسى أمر بني إسرائيل بنصرة السحرة وهم يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف كان هيحصل إيه؟ هيبادوا. ده هو لما وصل الأذى لبني إسرائيل سيدنا موسى قال إيه؟ استعينوا بالله واصبروا، سنقتل فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، فقال لهم شيء قوموا اعملوا ثورة ضد الفراعنة، لأن لا فيش ما فعلا هيؤدي إلى إهلاك بني إسرائيل، وفي مخرج لهم بإذن الله الله يدبره لهم، اصبر فسيجعل الله لك إيه مخرجة، مش كده؟ ده سلمه وهو بيفتن في دينه، يبقى ده نسميه خذلان للمسلم وعدم نصرة توصل لدرجة التكفير. ده احنا والله ما عملنا كده، ما وصلناش، لان احنا ما كانش عندنا حاجة تلزمنا بكده، ما كانش عندنا حاجة ده. يعني احنا بنلف كده بتشوفونا في القرى بنمسك الاخوان ونسلمهم للامن، انتوا عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ مش عارفين ان ما تقعدش عليهم اكتر من مباحث؟ حد افتاكم انكم تروحوا تمسكوهم وتودوهم؟ انا هقول لكم اللي ارتكب جريمه يتعامل فيه كده، لكن عشان ما حدش غيره يتاخد، لكن احنا عملنا كده عشان نقول ان احنا ساهمنا او نصرناهم؟ احنا حتى خرجنا مظاهرات نصره لتمرد ونصره لمن للسيسي لما طلب تفويض، بس طب احنا قلنا مش هننزل هنا مش هننزل هنا، تعتبروا ان هذا الامر خذلانا يقتضي التكفير والنفاق؟ مش ده خلل في قضاء الولاء والبراء، خلل هائل. قلت لكم مجرد الكلام، مجرد التفاوض، مجرد عقد صلح وميثاق واتفاق يجعلونه ايه؟ مكفرا ونفاقا وردة، وياخدوا معاهم قطاعات عريضة بسبب ايه؟ تمدحوا على ايه؟ انا مدحته على قتل النفوس، انا مدحته على ايه؟ حددت انا قلت ان انا بقدره في انه رجل ادار المؤسسه التي يديرها بطريقه ناجحه، وان هو اكتسب حب الناس اللي حواليه، وانه عنده تدين شخصي، ودي حقيقة. أنا مش هكذب نفسي عشان ما ازعلش الناس، وهشهد بما علمت في هذا الباب، بما علمته من مصادر غيري قبلية، وأنا لما شفتها إن في محافظة على الصلاة، في محافظة على الصيام، في تعظيم في الجملة للدين وعدم رغبة في الابتعاد عنه ولا محاربته، اعترض متحر. طب ومال؟ انا مدحته في حاجات معينه، معلش يعني انت بتتكلم اي كلام كده بالحق والله. هقول لك ليه الشبهه في القتل دي، معناها ان يكون في خصومه بين اثنين، واخد بالك؟ الشرع اعتبرها بمعنى انه اثبت الجريمه على الرجل، ولا قال ايه؟ قال تحلفه 50 يمين، صح كده؟ 50 واحد ويعرفهم وهم عارفين ان اللي يحلفوا كذب لا يبقى بعد السنة منهم عين تطرف. احلفوا 50 يمين عشان اللوث ده، صح كده؟ عشان الشبهة. تيجي انت تقول لي انا اذا مدحته عشان في شبهة تبقى انت غلطان؟ ده ما عنديش مشاكل يا شيخ، ما تزعلش، ما فيش مشاكل. ما انا بس بقول لك يعني ان انت بتستدل في استدلال لا تعرف عنه شيئا. انا مش هديك كلمتين جامدين شويه بس عشان الحقيقه انكم حماده مش زي اي حاجه. المهم ان فعلا بقول لحضرتك استدلالك في غير موضوعي تمام، وانا ليا غرض معين في ذلك، وتعالى وزنها ان ايه البدائل اللي هتعرف بس، واخد بالك؟ لكن القضيه لها ابعادها الاخرى. المشكله في اللي احنا الموضوع ده استناني شويه بقى. هم كفرونا وضللونا وقالوا علينا خونة عشان مدحت السيسي، ولا الكلام ده بقاله قد ايه؟ الكلام ده بقاله من يوم المبادرة، صح ولا غلط؟ من يوم المبادرة والكلام ده بيتقال والعياذ بالله، والاتهام بانواع. وبعدين على كافة المستويات لديك قضية التكفير دي قضية ذات أهمية قصوى أن تدرس جيدا. ضوابط التكفير، موانعه، شروطه، ما هو الذي يكفر وما الذي يكفر فيما يتعلق بباب الحكم وباب الولاء والبراء خصوصا، وانواع الشركات الاخرى. لابد قضايا العذر بالجهل، قضايا ما يثبت به حكم الاسلام للانسان، المسائل دي لازم تدرس جيدا، لان الجهل بيها يترتب على عليه ان يحدث خلل هائل في هذا الباب، يترتب عليه بعديه سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وبقول لكم المسؤولية عليكم خطيرة. المسؤولية عليكم خطيرة ليه؟ لأن مفيش حد تاني عنده القدرة على مواجهة الفكر ده إلا حضراتكم إذا درستم دراسة صحيحة. زمان لما ظهر فكر التكفير، أظن دكتور رمضان قال لكم كانت أول نسخة، كانت نسخة إيه؟ شكري مصطفى. شكري مصطفى لما ظهر في جماعة الإخوان، الأستاذ الهضيبي ألف كتاب دعاء لا قضاء أو ألف بإشرافه للرد على هذا، عمل وقاية لمعظم شباب جماعة الإخوان من هذا الفكر، وكان الكتاب ده مهم جدا نقروه عشان ونشروه وسط الإخوان، لأن هم عندهم إن بس خدوا بالكم يعني إن القيادة الحالية بتعبر مرحلة حسن هدي، بتعبرها يعني مرحلة غير معترف بيها. لكن الكتاب ده كتاب غاية في الأهمية. ليه؟ لأن هو بقول لكم اللي عمله غاية. المشكلة إن النهاردة مفيش هضيبي تاني يقف الوقفة دي وله منزلة فيهم، لأن الهضيبي كان الإيه؟ كان المرشد، ومن 48 من مقتل حسن البنا لحد 68 أو 67 تأليف الكتاب ده، يعني كم سنة؟ 20 سنة مرشد، وله وضعه القوي جدا واتسجن معاهم. يعني النهارده تحاول انت تدور النهارده على حد اخوان يطلع من المنشقين، يطلع ملوش اثر. فما فيش حد هيواجه الكلام ده غير حضراتكم بالحجه والالزام. حضراتكم مش مواجهين الامر بما ينبغي من التعلم علشان تقدروا تواجهوا بالحجه، يبقى الوضع خطر جدا، وهينتشر الفكر ده تدريجيا، ولا معلش يعني ولا بيتقاوم بقرارات اوقاف ضم المساجد، ولا بيتقاوم بتوحيد خطبه، ما بيتقاومش كده. الفكره ده بينتشر بطرق ثانيه، وبالتالي فحضراتكم عليكم مسؤوليه ضخمه، وانتم مهيئ ليكم الباب، والباب بتاعكم مفتوح، لان في مؤلفات وكتب ومشايخكم اللي بيدرسوها، واذا انتم فرطتوا في الباب ده تبقى انتم من اشد الناس تفريطا. والخطر الداهم الثالث اللي هو ايه؟ التشيع، لان هم دول اكبر بدايتين عبر التاريخ، واللي باقيين من البدع القديمه. يعني في كم واحد معتزلي؟ في كم واحد من القدريه؟ ممكن هتلاقي شبهاتهم موجوده، لكن كفرقه هتلاقي في كم واحد اباضي؟ الاباضيه موجودين في عمان، دوله بتنشر فكرها كل وشعب قائم. ومعلش يعني فكر التكفير اخطر بقى دلوقتي، ان هم الاباضيه قاعدين في دولتهم ياكلوا ويشربوا ولا مش دعوه، لكن دلوقتي الفكر التكفير بينتشر بقايا هذا الفكر. اما التشيع فاخطر واخطر، لانه اكبر طائفه مبتدعه منتسبه الى القبله موجودة لها دولة تسخر الملايين لا المليارات من أجل نشر هذا الفكر، ومصر محطوط عليها العين، والسعودية محطوط عليها العين، اليمن خلاص تكونت الدولة أو بدايتها الحوثيين، ومطلوب أنها تضم جنوب شرق جنوب غرب السعودية، غير الدولة اللي في الإيه اللي في الإحساء اللي بيعد لها. دي الخريطة اللي بردر دلويس عاملها ومقسم فيها السعودية الخمسة ومصر الأربعة وليبيا الثلاثة، وكل الدول دي بتقسم، والحرب على تدمير المجتمع والدولة من أجل الوصول إلى الفوضى الخلاقة كوندا كونداليزا هي صاحبة فكرة إيه أو صاحبة تصريح الفوضى الخلاقة. هي مش صاحبة الفكرة، لأن دي أبحاث ضخمة جدا بتتعمل، تدرس دراسات عرقية، تدرس يطلعوا ويشوفوا في كم عرق في مصر، المشاكل الاجتماعية مع مين، في نوبة لهم لغة مستقلة، يتخنقوا 50 مرة لهم لغتين، يتخنقوا خناقات جامدة جدا على رعاية الدولة التعددية، ان الدولة هي اللي ترعى عشان تنص في الدستور على ان احنا اللي نرعى اللغات الغير عربية، الدولة مكلفة كده او لغة كده، النوبية لغتين والامازيغية في سيوة اللي هي عشان الناس تبدا بيدرسوا دراسات متكامله، ويقعدوا يبسوا بقى يختاروا 2-3 يجندوهم ويبداوا يبثوا فيهم فكره الانفصال، علشان كمان 30-40 سنه النوبه دي تبقى ايه دوله تانية غير مصر وغير السودان كمان، والسودان اتقسمت 2 ومعد كردفان ودارفور والنوبه، يبقى السودان بتاع 5 دول، مطلوب 72 دولة بدل 25، 72 دولة المخطط ان يبقى 72 دولة بدل ايه 25 دولة عربية. ف الشيعة متجربين ممتاز، تجربة ممتازة في افغانستان ثم الايه العراق، وهم عداوتهم لأهل السنة تفوق أي عداوة أخرى، يتمنون الفتك بنا، أحلامهم أحلام اليقظة يعني ما بيدروهاش، بعد اتفاق السياحة بتاع 5 مليون، عارفين ايه 5 مليون؟ يعني 41,000 يوميا غير اللي كانوا موجودين امبارح، يعني دخلوا النهارده 41 هيقعدوا 10 ايام، كل يوم هيزيد عليهم ايه 41، يعني يبقى في 500,000 متناوبين طول السنه. تخيل بقى شيعي ايراني موجودين. الاتفاق ده لما تم خامنئي خطب خطبه الجمعه اظن بعد ما قتل حسن شحاته، وقال ان الوهابيه في مصر لن تمر عليها السنه، والحمد لله طلعت بره الحمد لله. لكن انا بقول طب الفكر ده هيواجه ازاي؟ هيواجه بان احنا نعرف المأساة اللي بتحصل في سوريا دلوقتي وفي اليمن مأساة مرجعها الفكر الشيعي الحاد شديد التطرف والعياذ بالله. انا فوجئت بان تركيا نسبة العلويين فيها 10%، حوالي 9 مليون علوي يمتلكون أكثر الثروات، لا بد من شراء رضاهم. أول مأتم عاشوراء تم في اسطنبول من يوم تحريرها في فتحها على يد محمد الفاتح وقع منذ سنة أو سنتين في عهد أردوغان، حضروا أردوغان شخصيا مأتم الحسين في عاشوراء. فأقول لواحد تركي الكلام ده فقال لي الراجل السياسي ما بيحبش الشيعة بس لازم يسيسهم علشان ايه يمالي قروره ولا يسقطوه. من خلال العلويين يا هذه المصائب. والله العظيم إذا ما احنا أقول لكم الناس ممكن تكون مش فاهمة، ولأن هم بيقولوا لهم ديننا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ورسولنا واحد، يبقى خلاص. طب الناس دي قبلت الاتجاهات الإسلامية التي قبلت أن تتحالف مع الشيعة، تعرفين داعش أكبر داعم لها إيران، وهنا كان أكبر داعم كان مراد تخطيط لتكوين تحالف مصري تركي إيراني اقتصادي تكفير قاعدة وتكفير، بس مين اللي دعمها؟ إيران. تخيل بقى، لأن هم ما عندهمش مشكلة في التعامل مع دول. لا، أخي بيحكيني بيقول لي بيكلموا واحد منهم حبس، فبيقولوا له أنتوا ليه مالكوش مواجهة مع نظام الأسد؟ أنتوا مركزين الجهد كله على المناطق المحررة، حربكم كله ضد المناطق الايه المحررة اللي بيقتلوا فيها الإسلاميين الفصائل الإسلامية الأخرى. فقالوا لهم أيوة، لأن احنا قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الأصليين. فقال له ولذلك احنا فعلا مهتمين بالمناطق المحررة. فقالوا طب مقتال العلويين ده بلانهم غينس، قالهم قتال الكفار الأصليين. لما دخلوا الرقة أول حاجة عملوها أمنوا رجال الأسد ومشوهم، سلموا عليهم ومشوهم، وذبحوا كل الفصائل الأخرى الإسلاميين طبعا الأول، ذبح ذبح، يذبحوا الراجل ويلعبوا كورة برأسه والعياذ بالله، تكفير ورفض أفظع أنواع البدع. والله العظيم الموقف خطير، وإحنا كان مجتمع على الدعوة السلفية دي الاثنين مع الغرب، يعني الثلاث حاجات اللي بقولهم دول كلهم متفقين عليهم. وعشان كده إذا لم تنتبهوا للمخاطر وإذا أضعفتم الكيان فالفتك بهذه الدعوة سوف يكون خطيرا، أولا خطير على مصر كلها وعلى العالم العربي والإسلامي كله، لأن أنا بقول إن الدعوة السلفية هي الحافظة كيان المجتمع من الانخراط في حرب داخلية، هي التي وقت. وزي ما الجيش هو، حتى لو زعلت، الجيش هو اللي عامل عمود الدولة، الدولة كدولة باقية بوجود الجيش، والمجتمع ما يتحولش لحرب داخلية من خلال الدعوة السلفية، والناس هتموت غيظا، فعايزة تقضي على هذا الكيان. عشان كده بقول لكم احنا بنواجه تحدي متعلق بالكيان، مطلوب دعوة مفككة، كل واحد يعمل اللي عايز يعمله ويسيب اللي عايز يسيبه وينام ساعة ما ينام ويصحى ساعة ما يصحى، مفيش مشاكل، ويقبلوا السلفية اللي من النوع ده، ماشي كده؟ وخد بالك قبول مؤقت إلى أن تزول، لأن مفيش دعوة بلا كيان تبقى وتستمر، لازم تكونوا فاهمين. ويوم ما يكون الكيان ضعيف التأثير في أفراده، أنا بقول إحنا ليه طلعت بنسبة 3.5؟ أقول لكم ليه؟ ثمرت عهد حسني مبارك، ثمرت عهد حسني مبارك. أنا كنت أعرف أجيلكم في إيتين عهد حسني مبارك. طب بنطبق البرامج بتاعتنا على مين؟ على 5 تنفار، على 6 تنفار، منهم أبو أحمد. البرامج بتاعتنا دي حفظها مين؟ 5 تنفار. أبو أحمد هيعمل إيه؟ بالكتير 5 تنفار. هو في أبو أحمد مش مشكلة موجود، فاكر أبو أحمد قاعد عند الشيخ يونس. لكن إحنا مشاكلنا إن قطاع عريض جدا التزم على الفضائيات وبقوا سلفيين باللحية، ماشي، لكن ما درسوش الكلام ده، وإسلاميين كتار وناس محبين للتيار الإسلامي ما تعلموش القضايا دي، ثمرة من ثمرات البلاء اللي كان موجود. بقول لكم لو استمر الوضع على ما هو عليه بعد ما ربنا يسر وبقى لكم مسجد ولكم مساجد 50 مسجد وتقدروا كل يوم تعملوا درس تثقيف إجباري بعد الفجر وبعد العشاء أو بعد الفجر وبعد المغرب أو بعد الفجر وبعد الظهر، ثم تروح ما ينفعش معهم العشاء، ينفع معهم الظهر. إذا ما تعلموش المسائل دي هيبقى يسهل يتلعب بيهم كورة، هيروحوا يمين وشمال ويبقوا تكفير، ويتقال لهم الجهاد في سبيل الله وفقه الجهاد في سبيل الله ده لازم يتدرس. ما هو احنا كنا زمان بننكر على اللي بيقول يجب الخروج على الحاكم المبدل ولو بعصا. كان الدكتور عبد الرحمن مؤلف كتاب اسمه كلمة حق، بيقول فيه يجب الخروج على الحاكم المبدل والعصا، يعني الناس تخرج تحارب الدبابة بالايه؟ بالعصاية. طب ده لو بالسيف ما ينفعش يا رب. فما بالك دلوقتي اتقال للناس ايه؟ تلقوا الطلقات بصدور عارية، والناس قبلت الكلام ده وعاشت تحلم بالشهادة في هذه الأرض، وتقال لهم إن البقاء هنا إلى أن تموت أفضل من الذهاب إلى الحج وأفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، مسجد الحرام، صح ولا غلط؟ وتقتل الناس هناك، واللي قالوا لهم كده مشيوا، لا مهربوش، لكنوا مشيوا عشان يستغلوا الواقع ده في إن هو يهيج البلد كلها. بس موازنته غلط كلها. ليه؟ مبنية على إيه؟ على إن الغرب هيتدخل، ومصيبة ده مثلا، أو إن الجيش ينقسم، أو إن الدولة تنهار. ها؟ اخترناهم من الأول؟ لأن إحنا ما كناش نظن ذلك. وعملنا اتفاقات، وظننا أن العهود سوف تكون إيه؟ ملزمة وفي التزام. ولأن أنا لو ما كنتش اخترتهم كان حضرتك وحضرتك 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 ساعتها هتقول لي يا خاين للمشروع الإسلامي. ده أنا يوم ما اخترتش حزم وإسماعيل عملتولنا أزمة، صح ولا غلط؟ كانت أزمة ضخمة جدا، لأن أنت فضلت تحلم بأن إن إحنا قادرين نوصل، وخلاص هنوصل أهو بالشعار من غير مقاومات، لا إقامة دين ولا إقامة إيه؟ دولة. أنا مش بقطم، أنا بقول بس حقائق لازم نكون منتبهين لها علشان نقدر نوصل لنتيجة.